اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبة. قال: الوضع شخصي ونوعي. تقدم الكلام في المبحث الرابع أن الوضع حكم على اللفظ والمعنى، وتقدم هناك أيضا أنحاء تصور المعنى، وقلنا أن المعنى إما أن يتصور بنفسه وإما أن يتصور بوجهه، وقلنا أيضا أن الحكم لما كان يستدعي تصور المحكوم والمحكوم عليه فلا بد من تصور كل منهما، تصور المعنى وتصور اللفظ. تقدم الكلام في تصور المعنى في المبحث الرابع، وانتهينا إلى أنه له أقسام أربعة. اليوم الكلام في تصور اللفظ. المعنى إذا كان متصور وكان له أقسام أربعة، اللفظ كيف يتصور؟ هذا البحث معقود لبيان أنحاء تصور اللفظ، وبذلك تتم أركان الوضع: المعنى واللفظ. باعتبار أن الوضع حكم على كل منهما فلا بد من تصور كل منهما. تقدم تصور المعنى، الكلام في تصور اللفظ. إذن اللفظ لا بد من تصوره. تصور اللفظ أيضا يكون على نحوين: تارة يتصور اللفظ بنفسه، اللفظ الذي يراد جعله ووضعه بإداء معنى من المعاني، تارة يتصور بنفسه عليكم السلام، وأخرى يتصور بوجهه. فالأول النحو الأول الذي يتصور بنفسه، مثل لفظ زيد، فالواضع يتصور لفظ زيد بمادته اللي هي الزاي والياء والدال، وبهيئته اللي هي هيئة فعل، زيد على وزن فعل، فتح الفاء وإسكان العين. فالواضع يتصور كل من الهيئة والمادة، يتصور اللفظ بمادته وبهيئته، ثم يضع هذا اللفظ بإزاء ذلك الشخص. إذن هذا الوضع، هذا النحو من الوضع، اللفظ الموضوع تصور بمادته وبهيئته، تصور بنفسه لا أنه تصور بوجه من الوجوه. هذا المثال الأول. المثال الثاني مثل أسد. الواضع يتصور لفظة أسد بمادتها اللي هي الهمزة والسين والدال، ويتصور هذه اللفظة بهيئتها اللي هي فعل، الفاء والعين المفتوحتان، يتصور كل منهما، يتصور المادة والهيئة، ثم يضع هذا اللفظ بإزاء الحيوان المفترس مثلا. هذا النحو الأول، هذان المثالان من النحو الأول اللي يعبر عنه بالوضع الشخصي. الوضع الشخصي هو الذي يكون اللفظ فيه متصورا بنفسه، بأن يتصور الواضع كل خصوصيات المادة وكل خصوصيات الهيئة التي تمتاز بها، يعني بهذه الخصوصيات هذه اللفظة عن سائر الألفاظ الأخرى. الواضع يتصور الخصوصيات التي ترتبط بالمادة والخصوصيات التي ترتبط بالهيئة، ثم يضع هذه اللفظة بتمامها لمعنى من المعاني. هذا اللي يعبر عنه بالوضع الشخصي، وهو النحو الأول. إذن الوضع الشخصي ما كان اللفظ فيه متصورا بنفسه، هذا النحو الأول، الوضع الشخصي. النحو الثاني قبل بيانه يحتاج إلى ذكر مقدمتين، نذكر مقدمتين حتى ندخل في القسم الثاني. المقدمة الأولى: الهيئة لا يمكن أن تتصور بنفسها، بل لابد من تصورها، من تصور الهيئة في ضمن مادة من المواد. من هنا كانت الهيئة معنى حرفيا. والدال على ال أو قل نعم، والدال على هذه الهيئة هو حرف من الحروف. ليش؟ لأن الهيئة لا شنو المائز بين الوجود المستقل والوجود الرابط، اللي إذا وضع للوجود الرابط نقول هذا الموضوع حرف، واللي إذا وضع للوجود المستقل نقول عنه هذا اسم. الفارق هو أن المعنى الاسمي يمكن تصوره بنفسه بخلاف المعنى الرابط الحرفي لا يمكن تصوره من دون تصور شيء آخر. فالهيئة كذلك، الهيئة لا يمكن أن تتصور إلا في ضمن مادة من المواد. أي هيئة؟ هيئة فاعل. إذا أراد الشخص أن يتصورها لابد أن يتصور هذه الهيئة في ضمن مادة الضرب مثلا فيقول ضارب، أو في ضمن مادة القتل فيقول قاتل مثلا، أو على الأقل في ضمن مادة الفعل، مادة الفاء والعين واللام اللي اتخذها علماء العربية كمثال تمثل للهيئات وللأوزان. فتقول مثلا فاعل، حتى هيئة فاعل احتجنا في هذه الهيئة إلى الفاء والعين واللام. إذن الهيئة لا يمكن أن تتصور بقطع النظر على المادة، لابد من تصور الهيئة في ضمن مادة من المواد. وما لا يمكن تصوره إلا بتصور شيء آخر هذا معنى حرفي، وما وضع له يكون حرفا. إذن خلاصة هذه المقدمة أن الهيئة لا يمكن أن تتصور إلا في ضمن مادة من المواد. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المواد المختلفة، مادة الضرب، مادة القتل، مادة الكتابة، المواد المختلفة لا حصر لها، غير منتهية. فإذا أريد تصور هذه المواد المختلفة غير عليكم السلام غير المنحصرة، لابد من جمع هذه المواد المختلفة في ضمن عنوان مشير لذلك أو لتلك المواد المختلفة. لابد من أن نتصور المواد المختلفة في ضمن عنوان، لابد أن يشار إلى هذه المواد المختلفة بعنوان واحد يشير إلى هذه المواد المختلفة، وإلا لا يمكن حصر المواد ولا يمكن تصور المواد في آن واحد، بل لابد من أن يشار إلى هذه المواد المختلفة بعنوان أو بمادة تكون هذه المادة بمنزلة العنوان المشير إلى هذه المواد المختلفة. هذه المقدمة الثانية. إذن خلاصة المقدمة الأولى، الهيئة لا تتصور إلا في ضمن مادة، المواد المختلفة لا يمكن حصرها غير منتهية، إذن لابد من الإشارة إليها بعنوان من العنوانات. إذا اتضح هذا، نجي إلى القسم الثاني أو النحو الثاني. النحو الثاني مثل أن يتصور الواضع هيئة فعل، يتصور هيئة فعل في ضمن المواد المختلفة، في ضمن مادة الضرب والقتل والكتابة وإلى آخره، يتصور هاي الهيئة في ضمن المواد المختلفة. لكن لما كانت المواد المختلفة غير منحصرة، إذن لابد من عنوان يشير إلى هذه المواد المختلفة بمقتضى المقدمة الثانية. إذن هيئة فعل لابد من أن نتصورها في ضمن عنوان، هذا العنوان يشير إلى المواد المختلفة. ولما كانت الهيئة هي معنى حرفي لا يمكن أن يتصور من دون مادة، إذن لابد من وجود مادة واحدة. إذن مجموع المقدمة الأولى والمقدمة الثانية أن الهيئة لابد من أن تتصور في ضمن مادة واحدة مثل مادة فعلة. فإحنا راح نتصور هيئة فعلة في ضمن مادة الفعل، راح نتصور هيئة فاعل في ضمن مادة الفعل، راح نتصور هيئة المفعول في ضمن مادة الفعل. إذن هاي المادة الواحدة المشتركة في الجميع مادة فعلة راح تمثل عنوان عام يشير إلى المواد المختلفة. فالواضع يجي يتصور هيئة فعلة في ضمن هذه المادة المخصوصة ويضع لتلك الهيئة، أو يضع تلك الهيئة العفو، يضع تلك الهيئة المن يضعها. شنو المعنى الموضوع له؟ مثلا في مادة فعلة يضع هذه الهيئة هيئة فعلة للحدث الذي مضى زمانه، فيقول هيئة فعلة موضوعة المن؟ موضوعة للحدث الذي مضى زمانه. هيئة فاعل موضوعة للذات التي تلبست مثلا بالحدث. هيئة مفعول وضعت للذات التي وقع عليها الحدث، وهكذا. إذن إحنا راح نتصور الهيئة في ضمن عنوان عام يشير إلى المواد المختلفة، فيكون الواضع حينئذ تصور الهيئة لكن لا بنفسها بل بعنوان يحكي عنها، لأن الواضع ما يريد يضع، هاي نقطة مهمة، الواضع ما يريد يضع هيئة فعلة اللي موجودة في خصوص هذه المادة، في خصوص مادة الفاء والعين واللام، لا، يريد يضع هيئة فعلة الموجودة في المواد المختلفة، لكن لا حصر للمواد، لا يمكن له أن يدرك المواد أو يدرك الهيئات الموجودة في المواد المختلفة، إذن يضع عنوان مشير إلى هذه المواد، وبالتالي يكون الواضع قد تصور الهيئة لكن لا بنفسها بل بوجه من وجوهها، بعنوان من عنواناتها اللي هو المادة المعينة، مثلا مادة الفاء والعين واللام. هذا ما يعبر عنه بالوضع النوعي. الوضع النوعي هو ما كان الموضوع فيه متصورا بوجهه لا بنفسه، والملحوظ فيه خصوصيات الهيئة دون خصوصيات المادة. خصوصية مادة فعلة الواضع ما ملاحظها، وإن كان لا بد من إدخالها كعنصر، إلا أنه إدخالها ليس إلا لأجل أن الهيئة لا يمكن إلا أن تتصور في ضمن مادة، وإلا لو كان للواضع سبيل أن يتصور الهيئة لوحدها بقطع النظر عن المادة لوضع للهيئة بشكل مباشر ولتصورها بنفسها، لكنه لم يمكن أن توجد الهيئة من دون مادة اضطر إلى اختيار مادة من المواد كي تكون هذه المادة عنوانا لبقية المواد. فالملحوظ في الوضع الشخصي خصوصيات المادة والهيئة، الملحوظ في الوضع النوعي خصوصيات الهيئة دون خصوصيات المادة. واضح هذا؟ المادة تكون عنوان كاشف عن المواد المختلفة اللي بالتالي تحكي عن الهيئة المشتركة الموجودة في هاي المواد المختلفة. يعني احنا بالأخير غرضنا أن نطلع من المجهولية المطلقة، احنا عندنا الهيئة نريد نتصورها، إذا تصورناها بنفسها فنور على نور، إذا ما قدرنا نتصورها بنفسها فلابد من أن نتصورها بوجه من الوجوه. ليه؟ حتى نطلع عن المجهولية المطلقة، لأنه لا يجوز الحكم على المجهول المطلق. تعال تصور الهيئة بنفسها، الواضع يقول مستحيل ما أقدر، الهيئة معنى حرفي لا تتصور بنفسها إلا بالاعتماد على شيء آخر اللي هو المادة. زين، تعال اتصور المواد، يقول ما اقدر اتصور المواد كلها. زين احنا ليش نضطر الواضع الى ان يتصور كل المواد؟ ليش؟ قلت لان احنا من نريد نضع هيئة فعلة، ما نريد نضع هيئة فعلة اللي موجودة في خصوص مثلا ضربة، لا نريد نضع هيئة فعلة اللي موجودة في جميع المواد. فنقول للواضع تعال تصور كل المواد حتى تتصور الهيئة المشتركة، حتى تضع إلى الهيئة. يقول أنا ما أقدر أتصور كل المواد، ليش؟ لعدم انحصار المواد. نقول له إذن انتخذ فالمادة تمثل عنوان يحكي عن المواد، وبالتالي يحكي عن الهيئة المشتركة في ضمن هذه المواد، ثم بعد ذلك يضع إلى الهيئة. السؤال في محله صحيح، لأنه المادة المشتركة مادة فعلة، بالتالي راح تحكي وتكشف عن المعنون والمشار إليه اللي هو المواد المختلفة. هذا شنو مدخليته بالهيئة؟ جاوبنا قلنا لأن الهيئة احنا نريد نضع للهيئة الموجودة في ضمن جميع المواد، ولما كانت المواد غير منحصرة أخذنا هيئة فعلة حتى تمثل ميزان من خلاله نبين الهيئات المختلفة. واضح؟ أكو سؤال؟ لا لا، الحرف من مثلا، اي الحرف من موضوع بالوضع الشخصي، بس خصوص الهيئات احنا اخذنا مثال سيدنا، احنا ذكرنا الوضع الشخصي ثم ذكرنا الوضع النوعي، مثلنا للوضع الشخصي مثل زيد واسد، مثلنا للوضع النوعي بما بالهيئات كما المصنف يمثل. احنا بعد ان نبين المطلب ونقرا العباره راح نذكر في التتميم اخر. احنا ما الان ما قاعد نتحدث سيدنا عن مطلق المعاني الحرفيه، لا واضح؟ لا بعد ما قلنا سيدنا، قلنا هذا مثال، اما كل الحروف موضوعه بالوضع النوعي ما قلنا، قلنا لا من موضوعه بالوضع الشخصي. الواضع يتصور من بمادتها وهيئتها، ووضع من لمفهوم الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، أما أن كل الحروف لا، بعد هسه راح يتضح أكثر. المهم خليه يتضح هذا، شنو معنى الوضع الشخصي، شنو معنى الوضع النوعي، مثلنا لكل من هذين النحوين، راح نذكر تتميم بعد أن نقرأ العبارة. قال الوضع شخصي ونوعي، قد عرفت في المبحث الرابع أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. ليه؟ لأن الوضع حكم على كل من اللفظ والمعنى، ولا يجوز الحكم على المجهول المطلق، بل لا بد من تصور المحكوم عليه والمحكوم به، إما بالوجه إما بنفسه وإما بوجهه. وعرفت هناك أن المعنى تارة يتصور أو يتصوره الواضع بنفسه، وأخرى بوجهه وعنوانه، فأعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصور أو يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ. الغالب الواضع يجي يتصور اللفظ بنفسه، يقول هذا اللفظ المشار إليه بالمادة والهيئة، يضعه للفظ من الألفاظ لمعنى من المعاني، فيسمى الوضع حينئذ شخصيا، وربما يتصوره بوجهه وعنوانه فيسمى الوضع نوعيا. ومثال الوضع النوعي، لاحظوا سيدنا، مثال الوضع النوعي الهيئة، الهيئة مثال من أمثلة الوضع النوعي، ومثال الوضع النوعي الهيئات، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها، هاي المقدمة الأولى اللي احنا ذكرناها، بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ. اجى شيخ أحمد لاحظ، اجت المادة دخلت ويانا، زين المواد غير منحصرة، إذن لابد من ممثل لهذه المواد، إنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ كهيئة كلمة ضرب مثلا، وهي هيئة الفعل الماضي، فإن تصورها تصور الهيئة لابد أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء، في ضمن مادة أو في ضمن مادة أخرى الفاء والعين واللام في فعل. ولما كانت هذه المقدمة الثانية، ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصورها جميعها، فلا بد من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عام. العنوان العام لمن يشير؟ يشير إلى المواد المختلفة، لكن هاي المواد المختلفة أكو جامع بيناتها اللي هو الهيئة الواحدة، بالتالي يكون هذا مشير لمن؟ مشير لتلك الهيئة، فنضع لي أو فنضع تلك الهيئة، اتطورنا الهيئة بوجه من الوجوه. فيضع كل هيئة، الواضع يضع كل هيئة تكون على زنة فعل مثلا أو زنة فاعل أو غيرهما، ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد كمادة فعل التي جرت الإصطلاحات عليها عند علماء العربية. ويذكرون هم في علم الصرف أنه ليش يختارون خصوص هاي المادة، بالأخير هم اختاروا خصوص مادة الفاء والعين واللام حتى تحكي عن الأوزان المختلفة. المصنف قال: ومثال الوضع النوعي الهيئات. يعني أن الوضع النوعي يظهر من كلامه أن الوضع النوعي ما محصور في خصوص الهيئات، وإن كان إحنا بياننا أصل المطلب بيناه من أوله إلى آخره بلحاظ الهيئة. الوضع النوعي صورناه بتصوير يختص بوضع الهيئة، لكن هذا الغرض منه هو الإيضاح والبيان، وإلا الوضع النوعي ما محصور في خصوص وضع الهيئات. كل لفظ وضع ولم يتصور بنفسه يكون وضعه وضعا نوعيا، هذا الضابطة. الضابطة أن اللفظ إذا تصور بنفسه صار الوضع شخصيا، إذا تصور اللفظ الموضوع بوجه من الوجوه حينئذ يكون هذا التصور هذا الوضع نوعي. هاي الضابطة. مثليش بعد مثل بمثال آخر، مثل نفس المادة، مادة ضربة، مادة قتلة، مو الهيئة، المادة نفس المادة، المادة أيضا موضوعة بالوضع النوعي. ليش؟ لأن الواضع حينما وضع مادة الضرب لهذا الحدث تصوره بوجه من الوجوه. ليش؟ لأنه كما أن الهيئة معنى حرفي، المادة أيضا معنى حرفي. ليش؟ لأنه كما أن الهيئة لا يمكن أن تتصور إلا في ضمن مادة من المواد، المادة أيضا لا يمكن أن تتصور إلا في ضمن هيئة من الهيئات. أنا من أريد أصور لك مادة الضرب، إما أن أجيب المصدر الضرب، وإما أن أجيب الفعل الماضي أقول ضرب، وإما أن أجيب الفعل المضارع، وإما اسم الفاعل، وإما فلا بد من هيئة هاي المادة توجد في ضمنها. المادة والهيئة كل منهما يحتاج إلى الآخر في وجوده، فكما أن الهيئة تحتاج إلى المادة، المادة تحتاج إلى الهيئة. فالمادة الواضع وضعها في أي هيئة وجدت، الواضع وضع مادة الضرب لهذا الحدث سواء وجدت في المصدر أو في الفعل الماضي أو المضارع أو أي هيئة أخرى، فالواضع تصور المادة بوجه ثم وضع هذه المادة وقال أن هذه المادة دالة على هذا الحدث في أي هيئة وجدت. ف فكما أن الهيئة معنى حرفي كذلك المادة معنى حرفي تحتاج إلى الآخر، وكما أن الهيئة موضوعة بالوضع النوعي المادة أيضا موضوعة بالوضع النوعي. فالمصنف من هنا قال ومثال الوضع النوعي الهيئات، لكن تصوير الوضع النوعي في الهيئات أوضح من هنا المصنف ربما يكون اقتصر عليه، وإلا المادة أيضا موضوعة بالوضع النوعي، وإلا نفس مادة الضرب ما وضعت لخصوص ما وجد في المصدر، حتى تقول الواضع تصور المادة والهيئة ثم وضع هذا اللفظ، الواضع ما اجى وضع ضرب، لا، وضع مادة الضرب ووضع هيئة فعله، احنا المستعملين في مقام الاستعمال نجي نقول ضرب، وإلا الواضع ما وضع ضرب بجملته المركب من الهيئة والمادة، الواضع وضع الضاد والراء والباء مطلقا في أي هيئة وجدت، ووضع مادة فعل للحدث الماضي. أنت إذا تريد تستعمل الضرب في الماضي قول ضرب، إذا تريد تستعمل الضرب في المستقبل أو في الحال قول يضرب، وهكذا. فإذا كذلك المادة موضوعة بالوضع النوعي. واضح سيدنا؟ أكو سؤال بعد؟ ثم قال وضع المركبات. تقدم في المبحث هذا اللي الآن انتهينا منه فرغنا منه أن الوضع نوعي وشخصي، والنوعي مثل وضع الهيئات، الهيئات أيضا لها أنحاء مختلفة، الهيئات الإفرادية والهيئات التركيبية، الهيئات الإفرادية مثل هيئة فعل، مثل هيئة فاعل، مثل هيئة مفعول، الهيئات التركيبية أيضا لها نحوين، هيئات تركيبية ناقصة وهيئات تركيبية تامة. فإذا مثلا إذا سمعنا أو إذا جينا صورنا هذه الجملة، جملة زيد أخي، إذا قلنا زيد أخي، هاي الجملة كم وضع بيها؟ بيها أولا وضع زيد المبتدأ الموضوع بالوضع الشخص، هذا وضع أول، وضع أخي هذا المحمول والخبر أيضا بالوضع الشخص، أكو بينه مسامحة. أكو وضع ثالث اللي هو وضع الهيئة الموضوعة المن للنسبة، نسبة المبتدأ إلى الخبر، نسبة حمل الخبر على المبتدأ، هاي نسبة حمل المبتدأ على الخبر، هذا معنى حرفي. شنو اللي وضعنا له؟ وضعنا له لفظ؟ لا، وضعنا له هيئة، هاي الهيئة الكائنة بين زيد وبين أخي، بين عمر وبين قائم، هاي الهيئة موضوعة لمن؟ موضوعة للدلالة على نسبة الخبر إلى المبتدأ، تريد تقول أن الخبر محمول على المبتدأ، من اللي يقول هيتي؟ الهيئة. فإذا عندنا في هذا المثال عندنا ثلاث أوضاع، وضع زيد بالوضع الشخصي، وضع أخي بالوضع الشخصي، ووضع الهيئة، هيئة المبتدأ والخبر، هيئة تقدم المبتدأ على الخبر، المدلول إلها منه نسبة حمل الخبر على المبتدأ، نسبة المبتدأ الخبر إلى المبتدأ. فعندنا ثلاث أوضاع. السؤال اللي يطرح في هذا البحث، هذا البحث معقود لهذا السؤال، هو هل أن هناك وضعا رابعا غير هذه الأوضاع الثلاثة وضعت فيه الجملة جملة زيد أخي بأسرها بمادتها وهيئتها للدلالة على المعنى، أو لم يكن هناك وضع رابع؟ بعبارة أخرى يعني إحنا استنتهينا لا إشكال ولا شبهة في وجود ثلاث أوضاع في هذا في هذه الجملة. إحنا حينما نقول زيد أخي المستعملين، حينما نستعمل زيد أخي استعملنا ثلاث أوضاع، وضعين شخصيين ووضع نوعي. نسأل نقول أكو وضع رابع؟ لو ما في وضع رابع، شنو هذا الوضع الرابع؟ الوضع الرابع هو وضع جملة زيد أخي بعينها بالوضع الشخصي. يعني ملاحظين مادة زيد، ملاحظين مادة أخي، وملاحظين تقدم زيد وكونه مبتدأ، وتأخر أخي وكونه خبر. هاي الجملة بأسرها إذا الواضع وضعها بوضع رابع. السؤال هل هناك وضع رابع من هالقبيل أو لا يوجد وضع رابع من هذا القبيل؟ هذا البحث واضح؟ هذا بحثنا واضح؟ هذا واضح. الجواب عن هذا قيل أن المشهور عند الأدباء عند أهل العربية المشهور وجود الوضع الرابع. أكو وضع رابع، فالواضع حينما وضع زيد ووضع أخي ووضع الهيئة وضع بعد تمام الكلام وضع هذا الكلام بأسره بمادته وهيئته بوضع آخر. هذا الوضع إذا كان موجود نقول عنه وضع شخصي. ثم ما أكو في التفصيل في أصول مظفر، ما أكو في التفصيل أن هذا الوضع على فرض وجوده شخصي لو نوعي، لكن إحنا نتوقع أنه لو كان هناك وضع من هذا القبيل لكان وضعا شخصيا. هذا المشهور القول الأول المشهور عند أهل العربية. القول الثاني المحققون من الأصوليين قالوا بعدم وجود وضع رابع، ماكو وضع رابع. الواضع إنما وضع المبتدأ بالوضع الشخصي والخبر بالوضع الشخصي ووضع الهيئة بالوضع النوعي، ولم يضع وضعا رابعا غير هذه الأوضاع الثلاثة. إذن خلاصة السؤال، هل هناك وضع رابع غير هذه الأوضاع النوعية والشخصية الثلاثة أو ليس هناك وضع رابع؟ البعض قال بالإيجاب، المحققون قالوا بالفعل ليس هناك وضع رابع. الدليل على القول الثاني، أرباب القول الثاني استدلوا بأكثر من دليل، المصنف ذكر دليل واحد. الدليل الأول اللي يذكر هو أن وجود الوضع الرابع المدعى في المقام يلزم منه اللغوية والعبثية، لأن المعنى المقصود من هذا الكلام يمكن التوصل إليه بالاعتماد على الوضع الشخصي للمبتدأ والوضع الشخصي للخبر والوضع النوعي للهيئة من دون حاجة إلى تكلف مؤونة وجود وضع رابع. إحنا هذا المعنى زيد أخي، أنت شو تريد منه؟ تريد تخبر السامع أن زيد هو أخي، زيد اتصف بأخوتي، زيد محمول عليه أخوتي. هذا المعنى تتكفل به الأوضاع الثلاثة، الوضع الشخصي للمبتدأ والخبر والوضع النوعي للهيئة. بعد ما تدعي أنت تتكلف وجود وضع رابع، هذا الوضع الرابع على فرض وجوده يكون لغوا ويكون عبثا زائدا مستدركا، وهو محال على الحكيم. الحكيم لا يفعل اللغوية والعبثية. إذن هذا الجواب الأول خلاصته أنه يلزم منه اللغو والعبث وهو محال على الواضع الحكيم. الجواب الثاني المصنف قلنا ذكر جواب واحد، احنا نذكر أكثر من جواب. الجواب الثاني أن لازم تحقق ووجود هذا وضع الجديد لازم وجود هذا الوضع الجديد. الوضع الرابع لازمه تصور السامع للمعنى مرتين، مرة تفصيلية ومرة إجمالية، وهذا اللازم باطل بالوجدان. ليش؟ لأن احنا نشعر بالوجدان حينما يجي واحد يقول زيد أخي، المعنى ينسبق إلى الأذهان مرة واحدة مو مرتين، المعنى يوجد في الذهن مرة واحدة مو مرتين، فإذا هذا اللازم باطل. بيان اللزوم شلون يلزم تصور المعنى مرتين، مرة تفصيلية ومرة إجمالية؟ هذا باعتبار أن الواضع حينما وضع لفظ زيد ووضع لفظ أخي ووضع الهيئة، حينئذ من مجموع هذه الأوضاع الثلاثة ينسبق المعنى إلى الذهن ونتصور المعنى تصورا تفصيليا، نتصور زيد، نتصور أخي، ونتصور حمل أخي على زيد لأجل الأوضاع الثلاثة الأولى. ثم بعد ذلك إذا وجد وضع رابع راح يتحقق هذا المعنى ونتصور هذا المعنى مرة ثانية في الذهن. فيلزم من وجود الوضع الرابع تصور المعنى، تصور كل معنى، تصور معنى كل جملة من الجمل لابد أن نتصور مرتين في الذهن، مرة تصور تفصيلي ومرة تصور إجمالي، واللازم باطل بالوجدان. احنا بالوجدان نشعر أن ما نتصور المعاني إلا مرة واحدة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، الجواب الثالث يلزم من وجود الوضع الرابع وجود أوضاع غير متناهية. ليه؟ لأن الواضع وضع لفظ زيد ووضع لفظ أخي ووضع لفظ الهيئة، ثم بعد ذلك أنا ما أريد أستعمل خصوص هذه الجملة، أريد أستعمل جملة أخرى، أقول مثلا أمر قائم، هم لابد أن يضع لخصوص هذه الجملة وضع جديد. أريد أقول بكر ميت، هم لابد أن يضع، وهكذا لابد من أن يضع الواضع على تقدير وجود وضع رابع، لابد من أن يضع الواضع أوضاعا غير متناهية. في حين إذا أنكرنا هذا الوضع الجديد الوضع الرابع لا يلزم ذلك اللازم. صحيح المعاني متكثرة لكنها متناهية ومحصورة كما هو واضح. القول الرابع أو القول الأول اللي يقول بوجود وضع رابع شنو قصده حقيقة؟ قصده أن الواضع وضع زيد قائم، هاي بجملتها وضعها اللي يستعملها زيد، اللي يستعملها عمرو أيضا لا بد لها من وضع، اللي يستعملها بكر أيضا لا بد لها من وضع، أوضاع شخصية بعد، أوضاع شخصية، فحينئذ راح يلزم منه عدم تناهي الأوضاع. إذن القول الأول ليس بصحيح، الصحيح ما ذكره المصنف من عدم وجود وضع رابع. البعض المصنف هم تبعا له، البعض حاولوا أن يوجدون الصلح بين القول الأول والقول الثاني، قالوا بأنه يمكن حمل كلام أصحاب القول الأول، يمكن حمل كلامهم على معنى بحيث لا يلزم منه الاختلاف ويحصل بذلك الاتفاق والوفاق، بأن نحمل كلامهم كلام أرباب القول الأول على إرادتهم لوضع الهيئات. هم من يقولون أن المركبات موضوعة، مو مرادهم زيد قائم موضوع، لا مو هذا مرادهم أكيد، إنما مرادهم وضع هيئة نسبة القيام إلى زيد. هاي الهيئة الدالة على نسبة القيام إلى زيد، نسبة القيام إلى زيد، هاي الهيئة اللي موضوعة عبروا عنها بوضع المركبات. إذن أرباب القول الأول القائلين بوجود وضع رابع، القائلين بوجود وضع للمركبات، مو قصدهم وجود وضع رابع، لا، قصدهم أن الهيئات موضوعة، وإحنا وياهم نتفق بأن الهيئات موضوعة، وبذلك راح يقع الصلح بين القولين فيعود النزاع لفظيا. أصلا ماكو خلاف، وإلا لا يمكن لهم أرباب العربية أن يلتزموا بأن هناك وضع رابع ويلزم عليهم هذه اللوازم الفاسدة. إذن مرادهم من وضع المركبات يعني وضع الهيئات، ولا خلاف بيننا وبينهم في وضع الهيئات. قال المصنف: وضع المركبات ثم الهيئة، هاي اللي قد شوي كنا نتحدث عنها الموضوعة بالوضع النوعي، ثم الهيئة الموضوعة لمعنى تارة تكون في المفردات كهيئات المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها، وأخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر لإفادة حمل شيء على شيء، وكهيئة تقديم ما حقه في التأخير لإفادة الحق. مثلا إذا قلت مثلا ضرب زيد عمرا، الترتيب الطبيعي للفعل والفاعل والمفعول أن يتقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، هذا ذكر في النحو، هذا الترتيب الطبيعي. مخالفة هذا الترتيب الطبيعي مثل تقديم المفعول اللي المفعول حقه أن يؤخر، إذا قدمنا وقلنا زيدان ضرب عمر، زيدان اللي هو المفعول ضرب عمر، كان المفروض احنا بالبداية نقول ضرب عمر زيدان، قلنا لا زيدان ضرب عمر، هذا يعبرون عن تقديم ما حقه التأخير، المفعول به حقه التأخير، احنا قدمنا. الغرض من هذا التقديم هو إفادة الحصر، يعني المتكلم يريد أن يقول أن عمرا ضرب زيدا ولم يضرب أحدا سواه، زيدا ضرب زيد ضرب أو عمر ضرب زيدا ولم يضرب أحدا سواه، نقدم المفعول به حتى نفيد الحصر في ذلك المفعول. هاي الهيئة من اللي علمنا عليها؟ الواضع. الواضع هو إذا وضع هذا الشيء، وضع هيئة تقديم ما حقه التأخير، لمن وضعها؟ وضعها لإفادة الحصر، كما أنه وضع تأخير الخبر وتقديم المبتدأ لإفادة نسبة حمل الخبر على المبتدأ، هو وضع هيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر للدلالة على الحصر، كما في الآية القرآنية إياك نعبد، إياك نعبد أصلها قبل تقديم التأخير نعبدك، لكن لأجل إفادة الحصر بأننا يا ربي نعبدك ولا نعبد سواك نقدم المفعول به فنقول إياك نعبد. يقول: وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص. زين، هاي الهيئات قلنا إفرادية وتركيبية. ومن هنا رأسا المصنف إجا بيّن القول الصحيح، يقول: ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها. إذن لا وضع للمركبات. إذا واحد يجي يسأل المركبات موضوعة لو مو موضوعة، نقول لا، لا وضع للمركبات، المركبات ليست بموضوعة، الموضوع هو قل أجزاء المركبات، المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي، فأنت بعد حينما تريد تستعمل في مقام الاستعمال تركب ما تشاء، أما نفس المركبات مجموعها بمحصلها ليست بموضوع. يقول: ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها، شنو؟ زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي، كما قيل قلنا القائل هو أهل العربية، البعض قال مشهور أهل العربية، بل هو لغو محض، هذا لغو زائد مستدرج. هذا الإشكال الأول اللي احنا ذكرناه، ثم ذكرنا أكثر من إشكال، ذكرنا إشكالين آخرين على هذا القول. زين، صالح أيها المصنف بها مجال يقع الصلح بين المتخاصمين؟ يقول: نعم، ولعل من ذهب إلى وضعها، يعني وضع المركبات، لعل قصده لعله أراد به وضع الهيئات التركيبية. إيه شوية خل نحسن الظن بالطرف المقابل، مو مراده وضع المركبات، وإلا هذا يلزم عليه لوازم فاسدة. يقول ولعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبية للجملة بأسرها بموادها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها، فيعود النزاع حينئذ لفظيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.